وتأمله موفقا فيهدى للإسلام ويجد من العلاج والأسباب ما يعينه على طاعة الله ورسوله والدخول في دين الله وترك له عليه من الباطل. أما المسلم فهو أقرب إلى السلامة وأقرب إلى الخير، ومعه أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الإيمان بالله ورسوله وأصل محبة الله ورسوله وأصل الإيمان بالآخرة والجنة والنار. هذه الأشياء مما تدعوه إلى أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أمراضه فيعالجها علاجا تاما، والله يسر له العلاج. فإن كتاب الله الكريم هو أعظم علاج وأنفع علاج لأمراض القلوب وأمراض الأعمال والمجتمع، وهو أيضا علاج عظيم لأمراض البدن أيضا، ولكن الله أنزله لعلاج القلوب وعلاج أمراض المجتمع بالفساد حتى ترجع القلوب إلى صلاحها وإلى طهارتها وإلى إيمانها بالله ورسوله وإلى بعدها من كل ما حرم الله ورسوله، وحتى ترجع المجتمعات إلى طاعة الله ورسوله والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فبالإقبال على كتاب الله القرآن وتدبر معانيه والاستكثار من تلاوته والمذاكرة فيما دل عليه مع الإخوان والأحباب، وأن العلم في ذلك أعظم وسيلة لعلاج القلب ولطهارة القلب مما نزل به من شبهة أو مرض شك أو مرض شهوة، هذا أعظم علاج وأكبر علاج. وقد عالج به النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا المجتمع في مكة وفي المدينة حتى هدى الله به من هدى ودخلوا في دين الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعنى بقراءة كتاب الله وتدبر معانيه وعلاج قلبك ومجتمعك بما تسلو وبما تفهم من كتاب ربك عز وجل. ومن ذلك التعلم، فإن كتاب الله طريق العلم أيضا. فالجهل داء العضال، سبب للتساهل بالشهوات وسبب لقبول الشكوك والأوهام والشبهات، ففي كتاب الله علاج لذلك. فإنك تأخذ من كتاب الله علما نافعا وهكذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعناية بها والعناية بسيرته وسيرة أصحابه تستفيد من ذلك علما نافعا تضمه إلى ما عرفت من كتاب الله عز وجل، وتضمه إلى ما عرفت أيضا من العلم ممن جالست من العلم والإيمان والبصيرة، ومن جالست من إخوانك الطيبين فتضم هذا إلى هذا، ويحصل لك بذلك خير كثير في علاج أمراضك ومحاربة أدوائك، الأدواء المتعلقة بالشهوات والأدواء الناشئة عن الشبهات. ولا شك أن العلم نوع من الشفاء، قال الله جل وعلا والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن العظيم أعظم شفاء لما في الصدور من سائر الأمراض، مرض الشرك ومرض الكبر ومرض المعاصي ومرض الحسد وغير ذلك، فهو شفاء لكل ما في الصدور من أمراض، وهو شفاء أيضا لأمراض المجتمعات من الشرك فيما بينهم والمعاصي والتحاسد والتباغض والتعاون عليه والعدوان وغير ذلك. وكذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن قوم أفتوا بغير علم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فشفاء العي هو جاهل السؤال عما يجب وتفقه في الدين، هذا هو شفاء جهله وما أصابه من الشكوك في أحكام الله عز وجل. شفاءه أن يتعلم ويتبصر حتى لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا بعلم، إنما شفاء العي السؤال. فتعلم وتفقه في الدين من أسباب الشفاء من أمراض الشكوك والأوهام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، فالمعنى أن مر ما لم يريد به خيرا لا يفقهه في الدين أعوذ الله. فالتفقه في الدين من أعظم الأسباب لنجاتك وسعادتك، وطريق الفقه في الدين هو تعلم لكتاب الله وتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ساروا عليه وكذلك ما سار عليه أتباعهم بإحسان. هذه الطريق التي بها العلم النافع وبها السلامة من أمراض الشكوك والأوهام وأمراض أيضا الشهوات. فإن الإنسان كلما زاد علمه بالله وبالآخرة وكلما زاد علمه بأسباب النجاة وأسباب السعادة صار ذلك أقرب إلى بعده عن المحارم، إلى تركه للشهوات المحرمة، لأنه يخاف الله ويراقبه ويعلم ما في قربانها وما في مقاربتها من الشرور والعواقب الوخيمة، فيدعها خوفا من الله وتعظيما لله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا مرض الشبهات، كلما زاد علم الإنسان بالله وبدينه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام زاد سلامة وزاد عافية من ذلك الشبهات والأمراض المتعلقة بالشكوك والشبهة، لأن علمه وبصيرته أزال عنه كثيرا من ذلك الشكوك والأوهام، وربما زاد علمه وزادت بصيرته حتى لا يبقى معه شك وحتى لا يبقى معه ريب لكمال بصيرته بالله وبدينه وبما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من أعظم الأسباب في علاج الأمراض الناشئة عن الشهوات والناشئة عن الشبهات عدم مخالطة أهل الشر، فمن أسباب سلامته من مرض الشهوات أن يبتعد عن أربابها، عن أرباب الفواحش وأصحاب الفواحش من الزنا واللواط والخمور وغيرها، فلا يكون جليسا لهم ولا صاحبا لهم، فإنه إذا جالسهم جروه إلى بلائهم، فإن مجالسة أصحاب الشر كمجالسة ناس الخير بل أشد من ذلك، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فإذا جالسهم وصار صاحبا لهم فإنه يكون سلس القيادة حينئذ ليجروه وليقودوه إلى ما هم عليه الباطل فيقع في حبائلهم وشرورهم. كذلك من أسباب السلامة أن يجالس الأخيار أصحاب العلم والعمل أصحاب البصيرة البعيدين عن هذه المحرمات حتى يكون من ضمنهم وحتى يتخلق في أخلاقهم وحتى يسير في ركابهم وطريقهم فيسلم من هذه الفواحش والمنكرات. كذلك مجالسة أهل العلم والإيمان والبصيرة والغيرة من أعظم الأسباب أيضا في البعد عن المحارم، ومن أعظم الأسباب في البعد عن الشبهات وحلها وزوالها وبعدها عنه، لأن بمجالسة الأخيار من أهل العلم يستحصل مناكرة وتحصل بصيرة وتحصل مناقشة في كثير من الشبهات أو في كل الشبهات حتى تزول بالعلم النافع والبصيرة النافذة، وحتى تزول بمجالسة من هداهم الله ووفقهم وبصرهم حتى كانوا على بينة من هذه الشبهات لبيانها وإزالتها وكشفها، فلا يبقى مع مجلسهم ومع من أخذ عنهم لا يبقى معه بعد ذلك ريب ولا شك، لأنه قد سمع منهم وقد أخذ من كتاب الله وأخذ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعانه على كشف تلك الشبهات وعلى سلامة منها وعلى معرفة بطلانها وأنه لا وجه لوجودها لديه ولا لوقوفها في طريقه. ولكن مصيبة العظمى والداء العضال أن يجالس الأشرار ويتباعد عن الأخيار ولا يتعلم ويتفقه في دين الله، بل هو راض بحاله السيئة، راض بغفلته، راض بإعراضه، راض بجهله، راض بمجالسة الأشرار الذين جهلوا أمر الله وجهلوا حقه ولم يعظموه سبحانه، بل رتعوا في الشهوات والمحارم واستلذوها وصار طريقة له وسدية، فإذا نصحه الناس لن يبالوا بنصيحته ولم يلتفتوا إليه. فإذا جالس هؤلاء وسار مع هؤلاء زاد مرض إلى مرض وزاد جهلا إلى جهل وتراكمت عليه الشهوات المحرمة والشكوك الخبيثة حتى ربما أفضى به ذلك إلى إنكار الدين وإلى شك في صحة الدين وإلى خروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفار والمنافقين نعوذ بالله من ذلك. هذه أمراض خطيرة وبلاء عظيم، يجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن يكون أعظم شغله الشاغل وأهم أمره أن يعالج هذه الأمور وأن يسلم من أمراضه المتعلقة بالشهوات وأمراضه المتعلقة بالشبهات، ويسعى دائما ويحرص دائما على تخلصه من ذلك بالأخذ بأسباب النجاة والبعد من أسباب الهلاك. رزق الله جميع البصيرة والهدى ووفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزى الشيخين عن ندوتهما وعن توجيههما وعن إرشادهما وعن تكريمهما للمستمعين جاء جزاء حسنا وضاعف لهما المثوبة، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لكم الشيخ على هذا التعليق الكريم وبارك الله ما رأيكم أهداكم الله إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلا وتولدت حتى كسرت، هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أن تحرم عليه، وهل يجد كفارة إذا أكل شيء منها؟
إذا وجد الإنسان هذه المسؤولان يختلف، إذا وجد الإنسان شاة من الضان أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكان من السكان ومن أهل الغنائم ونحو ذلك، فإن هذه تسمى نقطة، فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس ومظان معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له ومن أمر ماله ويصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ صفاتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر أدها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة. هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر مرتين ثلاث أربعة على حسب ما تيسر، فإن عرفت تستأنف الحمد لله، وإذا استعملها كسائر ماله، وإذا كان بقاؤها بيده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد فصارت المحكمة وضبطها عند المحكمة وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها سلمت له وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة، فإذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائر مال سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط، الإبل لا تلتقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها سقاءها وحذاءها تريد الماء وتكون تشرب حتى يلقاها ربها، ونهى عن التقاطها فلا تلتقط. اللهم إلا تكون في محل مسبعة، يعني على خطر من أن تسلف بالسباع التي في الأرض، فإنئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن الأرض الخطر ويكون مأجورا لذلك. وأما يأخذها فلا، لأن رسولها على سقاط الإبل وقال إن معها شقاءها وحذاءها تجد ما تكون شيء حتى يلقاها ربها.
بقي السؤال، إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها هل يجد كفارة لذلك؟
إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضر إن شاء الله ولا حرج عليه في ذلك.
سؤال آخر، هل يتغير القلب لو أزيل مثلا بعملية جراحية وبدل بقلب آخر في حالة الأمراض التي تحدث القلب وينتج عنها إجراء عملية بالقلب؟
إجراء عملية القلب إلى حين الثاني لم نعلم لها نجاحا مستمرا، وإنما سمعنا نجاحا مؤقتا في أوقات قليلة للعلاج. أما إذا نجح القلب حكمه حكم القلب الأصيل، إذا نجح واستقر وصار يعقل به ويفهم به صار هذا العقل، هذا القلب الذي وبدل بقلب الإنسان الأول وجعل فيه خصائصه واتصلت به الشرايين والأشياء التي كانت تمد بقلب السابق، فإن حكمه حكم القلب السابق ما دام يعقل به ويفهم به، حكمه حكم العقل السابق والقلب السابق، يكون مكلفا بكل شيء. أما إذا زال عقله وزال تكليفه، إذا زال عقله فإن يزول تكليفه. ولكن فيما سمعنا الآن أن الصناعات المتعلقة العلاج المتعلق بالقلب كل ذلك لم ينجح النجاح التام، وإنما هو نجاح مؤقت في أوقات محدودة عند العلاج.
أنا فتاة أبلغ 25 من عمري، زوجني والدي على رجل يبلغ من العمر 65 عاما، رغم أنه لم يشرني في ذلك، ولكني سكت مرضاة لأمر والدي وأنجبت منه ولد وبنتين، وقصر في جماع أموري الاجتماعية والزوجية حتى توفى والدي، وبعد وفاته بقينا في بيتنا شهر وتركنا وأهملنا أن أحمل لي 4 أشهر، وهكذا تركنا عند أخي ولي أمر.
تزوج لزوج الوالد لابنته لمن يكبر هذا السن، إذا رأى مصلحة في ذلك لا حرج في ذلك. أما ما يشعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة بمن يكبرها سنا فهذا شيء لا أصل له ولا وجه له، وإنما هو من ضلال العقول وفساد العقول وعدم البصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عمره فوق 50 عليه الصلاة والسلام، وكان عمرها حين العقد 7 سنين وعند الدخول 9 سنين، وليس في هذا محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الناس، فلو كان في هذا شيء من المحذور لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أبى له للأمة. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان إلى زماننا هذا يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تصغره سنا ولا حرج في ذلك. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وكان أسن منه، كان أسن منه بـ15 سنة عمرها 40، وكان حين تزوجها عمره 25 عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في أن يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تكون أصغر سنا، لكن لا بد من مشاورتها ولا بد من أخذ رضاها، هذا هو المهم. فإذا رضيت بأن تزوج وهي بنت 15 لمن سنه 40 أو 50 أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، إذا بين لها ولم تغش ولم تخدع، إذا بين لها أمر ورضيت بذلك فلا حرج في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه الأمور بغير حق، فإن معناه الاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال إنه لا ينبغي يزوج من يكبرها فمعنى ذلك الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتراض على أصحابه رضي الله وأرضاهم، والاعتراض على المسلمين جميعا الذين تزوجوا من تصغرهم سنا، وهذا كله باطل كله منكر لا وجه له. وإنما الذي أبى له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه هو المشاورة وأخذ الإذن من المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. قال يا رسول الله: إنها تستحي. قال: إذنها سكوتها عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يبين لها، فإذا سكتت وهي بكر كفى ذلك، وإذا كانت طيبا فلا بد من أخذ إذنها كلاما. وهذه بنت الجارية السائلة لما سكتت استأذنها أبوها سكتت كفى ذلك، وزواجها لا بأس به والحمد لله على كل حال. أما إذا كان بينها وبين زوجها أشياء، أو بينها وبين ورثها إن كان مات زوجها، هذه الأشياء التي بينها وبينهم من النزاع هذه ترجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر فيما بينهم من النزاع والشجار. أما نفس الزواج فلا حرج فيه ولا بأس به، وإن كان يكبرها 20 سنة أو 40 سنة أو أكثر أو أقل، إذا كانت راضية بذلك وعلى بصيرة ولم تخدع فلا حرج في ذلك والحمد لله. وكم من شيء كبير خير للمرأة من شاب يماثلها أو يصغرها سنا ويكبرها، هذا يرجع إلى حسن السيرة والعشرة والقيام بأمر الله ومراقبة الله في حق النساء.
فتاة وفتى رضع من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟
إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من امرأة من أي امرأة كانت صار أخويه، فكان سواء كانت عمتهم أو صارت ابنة عمهم أو بعيدة منهم، إذا اجتمع في الرضاع من امرأة أي امرأة فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي. إذا كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بكلية يكونان أخوين، ليس له ينكحها لأن صارت أخته بالرضاع. إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر وكان رضاعهما في الحولين لا بعدهما، هذا هو الذي جاء في الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟
إذا سافر الإنسان مسافة القصر ولو عاد في يومه وليلته فهو أحكام المسافرين 80 كيلو و 70 كيلو وما يقارب ذلك، المقصود إذا سافر مسافة القصر ولو رجع في يومه وليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب، له أحكام السفر.
هل الشيطان يؤثر على القلب بما يلقي من شبهات وشكوك وظنون، وكيف مقاومة ما يلقي؟
لا شك أن الشيطان له آثار، له تأثير عظيم في القلوب والأعمال، فالشيطان يلقي الشبهات ويلقي الأوهام والوساوس في القلوب ويقاوم بالعلم النافع وذكر الله عز وجل وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه عدونا كما قال جل وعلا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا يكون أصحاب السعير، من هذا قوله جل وعلا وما خلق لكم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم، هذا يبين لنا أن الشيطان يلقي شبهات ويلقي أشياء من الوساوس تكون فتنة لأمراض القلوب وقاسية قلوبهم لعدم بصيرتهم وعدم علمهم، أما أرباب البصائر فإن ما عندهم من العلم والنور يحرق تلك الشهوات تلك الشبهات ويقضي على تلك الوساوس ويزيلها بالكلية لما عند صاحبها عند صاحب القلب الطيب النير من الهدى والبصيرة، لكن القاسية قلوبهم والمرضى قلوبهم قد يشتبه عليهم ما يلقيه الشيطان وقد يبقى عندهم في قلوبهم من ذلك وساوس وعقد وقد يضرهم وقد يضلهم عن الهدى وقد يقودهم الى اسباب الهلاك لمرض قلوبهم وقسوة قلوبهم وقلة علمهم. نعم، فالطريق في ذلك يضرع الى الله ويسأله العافية ويتعبد بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن طاعته سبحانه وبعد عن معاصيه، هذا هو العلاج لما يلقيه الشيطان من الوساوس والشرور.
كيف يتخلص الإنسان من الحسد لأنه مرض الإنسان الخطير؟
الإنسان إذا بني بالحسد ومحبة زوال النعمة عن أخيه ينظر أن الله سبحانه هو المعين يفكر وينظر، والله الذي أعطى أخاه وهو أعطى هذا الشخص وأعطى الآخر فلينظر أن حسده لا يضر نفسه لا يضر الآخرين، فالله المعطي المانع جل وعلا، فحسده لأخيه يضره هو ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى ولا يضر المنعم عليه بل يضر صاحبه، فالحاسد إنما أضر نفسه فليفكر ولينظر، فإنه اعتراض على الله عز وجل فيما أعطاه بعض عباده، فليراجع نفسه وليعلم أنه ظالم نفسه وأنه معترض على الله جل وعلا في تصرفه وإحسانه إلى عباده، فليندم وليستغفر ربه عز وجل وليشكر الله على ما أعطاه سبحانه وليدعو لأخيه في التوفيق والهداية وأن يهدى لصرف النعم في طاعة المولى جل وعلا، وأما اعتراضه على أخيه وحسده له فهو في الحقيقة ظلم منه وعدوان على نفسه واعتراض على الله عز وجل، فلا ينبغي له ذلك بل ينبغي له يبادر بالتوبة من ذلك والاستغفار من ذلك ويسأل ربه الهداية والتوفيق ويحمد ربه على ما أعطاه ويسأله من سبحانه وتعالى.
هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع أم لا؟ كما كنت أقول، هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك؟
لا، إذا رضع إنسان من أمك وهي من مع زوج آخر غير أبيه يرضع من أمك من أي زوج كان أو ليس عندها زوج، إذا درت عليه وأرضعته خمس رضعات في الحولين وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها، فهذا الرضيع يكون أخاك وتكون بنته وأنت أخيك لا تزوجها وأنت عمه أنت عمها فلا تزوجها، إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبيه أو من حال كبرها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وأرضعته خمس مرات فأكثر هذا كوني في الحولين فإن يكون أخاك وتكون بناته بنات أخيك لا يجرك أن تنكح منهن أحدا. نعم،
هل تؤدى تحية المسجد وقت النهي وهل يشترط للمؤذن الطهارة؟
لا بأس أن تؤدى في وقت النهي وهو أفضل، وقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم منع ذلك من أحاديث الدالة على أن الصلاة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصلاة تطلع الشمس، ذهب جمهور أهل العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقتين ولو تحية المسجد، وذهب آخرون إلى جواز تحية المسجد وذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة بعد الطواف وصلاة الكسوف إلى كسوف الشمس بعد العصر وهذا القول هو والصواب أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في الأوقات المنهي عنها، بل يستحب لأنها غير داخلة في النهي، وكذلك الصلاة المعادة صلاة الجماعة غير داخلة في النهي. هذا هو قول الصواب. ومن جلس فلا حرج، لا ينبغي تشديد هذا، من جلس في وقت النهي ولم يصلي التحية فلا بأس، ومن صلى التحية فهو أفضل، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا الشدة ولا الحرج، بل ينبغي في هذا التوسعة، لأن الأدلة واضحة في المقامين مع هؤلاء ومع هؤلاء.
الإنسان يسأل عن
السؤال هذا في
فقرة.
أيوة. وأما الأذان فلا بأس يؤذن على غير وضوء، لأن الحديث الذي هنا وضوء على غير وضوء ضعيف، فإذا أذن على غير وضوء فلا بأس، ولكن كونه على وضوء أفضل، إذا أذن على وضوء يكون أفضل، وإذا أذن على غير وضوء فلا حرج في ذلك. نعم.
هل إذا كان الإنسان مريض مرض مزمن طويل ولا يقدر على الصيام في شهر رمضان، وإيش الحكم عليه؟
إذا كان وقت رمضان مريضا فإنه يفطر، والله جعل له رخصة سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، فالرخصة له يفطر، فالأفضل له يفطر ثم يقضي بعد ذلك إذا عافاه الله يقضي، هذا هو المشروع له، ولا يكلف نفسه الصوم إذا كان يشق عليه، بل يفطر ويقضي بعد ذلك كالمسافر. نعم.
رقدت عن صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ أم أصليها مع وقتها؟
إذا نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ فإنه يصليها حال استيقاظه مع سنتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يتأذن وتوضأ للصلاة وصلى سنتها، ثم قام صلىها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما رأيكم جزاكم الله في ثلث مال والدي المتوفي المسمى بالسبيل؟ هل يجوز لي آكل منه أنا وعيالي مع العلم أنه ماشية وعيالي يربونه ويتعبون فيه؟
إذا أوصى والدك بالثلث يعمل البر غصبان كما يقول كما هي عادة في البادية، فإنك تأكل منه، وأنت وأهلك إذا كنت محتاجا إليه تأكل بالمعروف في ملبسك ومأكلك وضيفك ونحو ذلك بالمعروف، وكذلك إذا كان أولادك يخدمون هذا الثلث ويتعبون فيه لك أنت وأولادك تأكل الأكل بالمعروف، وإذا غناك الله عنه ولم يكن لك فيه حاجة فالأولى أن توفره لأعمال الخير، لمساعدة الفقراء والمساكين ولمساعدة في أعمال الخير كبناء المساجد وقضاء الدين على المدينين ونحو ذلك، وإذا احتجت إلى ذلك فأنت أولى من غيرك في حاجة خاصة، من غير أن تتخذ منه أموالا ومساكن ونحو ذلك، بل تأكل من حاجتك، تأكل حاجتك فقط وحاجة أهل بيتك، وإذا جعلت فيه من يقوم عليه بالأجرة المعتادة من أولادك أو غيرهم يقوم عليه لك الغنم أو إبل فلا بأس أن تعطيه الأجرة المعتادة. نعم.
إذا كنت أنا صاحب إبل وجاءتني ناقة من الإبل ولكن طردتها ولم تذهب عن إبلي، وبالتالي استعملتها مثل الركوب والظعن عليها حتى تلفت،
هذا لا يجوز لك ولو جاءت إلى إبلك، عليك أن تطردها أو تسلمها لولي الأمر الأمير في بلدك أو قاضي المحكمة حتى تصل من شرها، فإذا استعملتها ظلمتها وعليك غرامتها لصاحبها أو لبيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عصيت ربك في إيوائها وركوبها واستعمالها.
ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون
للمؤمنين؟ هذا لا يجوز، الأوراق التي فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في غيرها من محلات الإهانة، يجب أن تصان إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلات طيبة، ولا يجوز لمن رآها يقرها، فمن رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفنها في محل طيب ويجعلها في محل طيب أو يحرقها، أما تركها في الأسواق توطى أو في القمائم والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز.
آخر سؤال: أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد؟
أنا إيش؟
أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد أم غيرها؟ وهل فيه كتاب يلائم هذا؟
هذه أسئلة،
ولكنه يقر بها تارك
الصلاة عمدا مع الإقرار بها والإيمان بها، فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه كافر كفر أكبر مرتد عن الإسلام لكونه تهاون بها ويعمل في الإسلام، وهذا القول أرجح لأدلة كثيرة كما قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام وعمده الصلاة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة، وقوله عن الكفار لما سئلوا: ما سلككم من سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فذكروا أن من أسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها أنه ليس من المصلين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين خلق الشيء في الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كان كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأنها فريضة ولكن تعاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون رزقه أعظم من الزاني والسارق، ولكنه لا يكون كفرا أكبر. قالوا وبهذا يصلى عليه ويلتم عن المسلمين. هذا قول جماعة من العلم. القول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر. نعم بالله. نعم.
ورد لدينا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية من العباد؟
معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات، واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم والقدير، ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وغير غير ذلك. لكن العزة المطلقة لله وحده، والعزة المطلقة لله وحده، والقدرة المطلقة لله وحده. فالمعنى من اعتقد أن غير الله يشاركه في هذا المعنى وأن له مثل صلة الله في العزة أو في الحكمة أو في الرحمة أو في القدرة أو في العلم كفر بالله. أما كونه يشارك في بعض الشيء له قدرة تليق بالمخلوق هذا لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا. المقصود أن جنس المشاركة في جنس القدرة جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لكن قدرة محدودة وعلم محدود وبصر محدود. فالإنسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدرة محدودة. هذه ليس فيها شركة لله عز وجل، هذا الله الذي أعطاه إياها هو النبي عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا قال له قدرة من جنس قدرة الله أنه يتصرف الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما أشبه ذلك الله هذا المعنى هذا هو المعنى.
هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة الرسلين السابقين لهم؟
أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة أنه كلهم في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم من أهل الجنة. لكن الصواب هو الأول، وجاء في حديث يدل على ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرجون من النار ويؤمرون بدخوله، فإن أجابوا صلاه مردا وسلاما وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخيروا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة. ومن جاء في الحديث أنهم من أهل النار من فتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه قال للرجل إن أبي وأباك في النار. هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى تحقق النار في ذلك، وإلا هو من أهل الفترة. لكن لما حكم عليهم بالنار دل على أنه بلغه شيء يوجب ذلك، وإلا فهم أهل الفترات ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمه ومن أهل الفترة لم يقل له يستغفر له. فدل على أن من مات على دين الكفرة وعلى الله الكبر لا يستغفر له ولا يقبل في الإسلام بل أمره إلى الله سبحانه.
ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكسر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح.
أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه أن يكون الزنا مباح حلال من شاء فعله وليس بحرام ما حرمه الله، ولو حرمه الله حلال ولو حرمه لا يبالي بتحريم الله، هذا هو الكافر. أما من يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بسلوب الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن شاء تاب الله عنه، وإن مات على الزنا يتوب فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد ما يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللباط او الخمر او عقوق والديه او قطيعات الرحم او الربا او ما اشبه ذلك من المعاصي هذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، فالمستحل هو الذي يقول ان المعصي حلال الربا حلال الزنا حلال هذا يكون كافرا، واما الذي يفعله ولا يستحله يلزم ولكن يعلم انه عاصي او فعل الربا ويعلم انه محرم ولكن فعله طاعه للهوى وحبا للمال هذا عاصي وليس فيه كافر. وكذلك من عصى والديه ضرب امه او اباه او سبهما ويعلم انه عاصي ولكن امره هواه وليس الامر بالسوء هذا يكون عاصي. اما لو قال ان حلال ياخذ امي حلال ياخذ امي يكون كافر. لا 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 هو واضح هذا الحديث بين الامرين.
يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا وكذا يقول هو يهودي لا يعمل كذا او ملعون كذا.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال. وفي الروايات الاخرى وان كان صادقا لم يعد يسلم الى الاسلام سالما. فلا يجوز الانسان يقول هو يهودي ما يكلف لا هو نصراني ما يكلف لا هو مثلي ما يكلف لا يجوز هكذا. ولكن ما يكون كافر بهذا يكون عاصيا وظالما لنفسه لانه ما اراد كفر وانما اراد التشبيه نفسه والتاكيد حتى لا يكلم فلان ولا يقول انه يهودي فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي وقد يريد الاعتقاد والانتقاد الى الاسلام اليهوديه وانه يختار اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اصف ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك اذا قال هذا قائلا في هذه الأديان صار كافرا بالله لا مرتدا مستتابا ينتاب والا قتل.
المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟
الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فسموه الاماته تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون الى بذلك يحسون بعذابها والامها ويموتون فيها موته خاصه ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا ان هذا سحر ثم يلقون في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف يرغبون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قد سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودهر الداهرين أبدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيموت ولا يقضى عنهم من عذابه.
هل
يحب هذا قوله إنه يتمطه مجرما أين هو جهنم لا يموت بها ولا حياة ولا نار. قال جل وعلا وسوف إنما هل أشقى الذي يصلى النار كبرى ثم لا يموت بها ولا يحيا المعزز لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله بل هو عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا حياة
ولا نار. هل يحق لي أن ألقي القبض على السائل في المساجد إذا صبح أنه لا مستغني أو غير صحيح ما ادعى به؟
إذا علمت أن السائل في المساجد كذاب وأنه من تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه أن هذا الله لا يجوز له. وإذا كنت شرطيا أو موكلا من الحكومة أو من الهيئة فلا بأس أن تقبض عليه. وأما إذا كنت غير موكل بهذا الشيء إنما عليك النصيحة تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك. وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمره إلى أن يقبض عليه حتى يؤثر.
بعيدة وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي
السفر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في صواحي البلد ولست وحدك معك خير لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تقضيها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى صواحي البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خالية بها. أما مع الخلوة فلا يجوز.
إذا عمل الإنسان عملاً ثم أحس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟
إذا عمل عملاً ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه في إخلاص لله وليطرد الرياء والمجاهدة وليطلب من الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى.
أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت بالحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك هل أحلف على ذلك؟
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي موصفته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة أو هذا الرجل فقير وليس بفقير أو هذه مطلقة وهي مطلقة فإنه ليس له أن يكذب وليس له ان ياكل شهر الزور على ان ما عنده فيه فلا عنده عرضه وهو كاذب ليس له ذلك لان الدوله لها فيها لا اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط فإذا كان عنده بيت أو أرض لا ولا يحلف، وإذا طالبوا منه لا يجوز الحلف، لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويكذب، والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج، يحلف ولا حرج عليه.
هو تكليما للسؤال بيقول إن هو عنده أرض واحد وهبها له من 10 سنوات ولكن لا يعلم أين هي ولا موقعها ولا يستطيع التصرف فيها، فهل ممكن نحلف على هذا الأساس؟
إلى برنامج من ألمانيا الغربية، باعتها أحد الأسرة من هناك، يقول موسى إبراهيم من دندن من دندن. أخونا يقول إنني شاب عربي مسلم والحمد لله وموجود في ألمانيا الغربية، ويوجد عندي بعض من الشباب أتحدث معهم عن الإسلام فوجدتهم لا يعرفون من الإسلام غير قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا سورة الفاتحة، وإنني أحاول أن أعلمهم شيئا من القرآن حتى يستطيعوا القيام في الصلاة، والآن أصبح لي شهر في تعليمهم، فطلبوا مني أن أكتب لكم هذه الرسالة لكي ترشدوهم وتساعدوهم بأن تبعثوا لهم القرآن الكريم ونسخا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وأحاديث نبوية كذلك مترجمة إذا أمكن أن تبعثوا لهم لأنهم مسلمون ويرغبون المعرفة عن الإسلام أكثر. هذا ملخص رسالة أخينا سماحة الشيخ يحيى صورة تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لا يتكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى نبينا محمد. أما بعد، أخوصة بالحقيقة يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لإخوان المسلمين وتوجيهه لهم، ولا شك أن ما ذكر عن هؤلاء المسلمين في ألمانيا الغربية موجود في أماكن كثيرة في بلاد العالم، في أوروبا وغير أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان، وفي بلاد المسلمين أيضا كثير من المسلمين يعرفون الإسلام مجرد والانتساب، أما العلم والتفقه في الدين فهم عليه واجب، وهذه المصائب العظيمة إن واجب المسلم يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يشعر جهله من امور دينه. اولا العقيده، ما لا اله الا الله وما لا تدعون عند رسول الله، يتحقق هذه الشهاده. ثالثا ان هذه الكلمه هي لا اله الا الله كلمه عظيمه لا تسمى ولا اصل الدين، وان معناها لا معبود حق الا الله، وهو سبحانه الله الحق كما قال عز وجل والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، وقال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين، وقال جل وعلا قال ربك الا تعبدون الا اياه هو سبحانه مستحق العبادة، وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك، فكل معبود بالباطل كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون به هو الباطل، هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى هو رب العالمين وخالقهم هو الرازق جل وعلا هو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا، وأنه في كل مكان يعلم أحوال عباده هو ما الذي يؤتهم هو خلق له سبحانه وتعالى ولا ترى في شيء جل وعلا ولم يجد في كل شيء سبحانه وتعالى، فعلى العباد يعبد وحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم والعباد يخافون ويرجونه يخافونه سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وتركنا له سبحانه وتعالى، هكذا يجب على جميع العباد. كل شهاده بان محمد رسول الله لا بد ان نعرف معناها، وهي شهاده بان رسول الله حقا لجميع الناس عن صدق وعن ايمان وعن يقين بان محمد الله عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، الحمد لله رجل ونصف وهو الذي استقلين من اجاب دعوته وطلع ما جاب فله جل وسعاده، ومن عصى ما جاب وخالف ذلك فله خيبه ومجاره والله لا يضل ابدا، ثم يتفقه ايضا في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجته حاليا في حق مال زيه في حق جيرانه واخوانه، يتفقه كيف هو المعروف كيف هو المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس، يتفقه حتى يكون عبيا على بصيره. قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله بخير يفقهه في الدين، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، فعلامة السعادة وعلامة التوفيق أن يفقه في دين الله ويتمكن في دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يسلك في علم سهل الله له طريقا في الجنة، فالمؤمن يتفقه في دينه ويتمكن في كتاب الله وسنة الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن العظيم هو أصل كل شيء، فالمسلم إذا تفقه في كتاب الله وعزم القرآن وأكثر من تلاوته هذا العلم العظيم، وكما إذا رجع السنة صلى الله عليه وسلم إلى حديث إذا رجعها من بلوغ المرام من علمة الأحكام من منطقة الأخبار، هذه الكتب التي ألفها العلماء وجمعوا بها الأحاديث ورجع طالب العلم استفاد فائدة كبيرة، وعلى سنة صلى الله عليه وسلم ثم يسأل هذا العلم أن أشهر عليه ثم يسأل هذا العلم من كل ما تروا كيف الان اذا العلم وصلهم ماذا لك ماذا لك حتى يتوصر وهذا يتبقى اكثر. اذا كان عند رسول الله المسلمين وطلب العلم شاركهم بالعهد وحضر معهم وذاكروا ما بينهم بما يجب عليهم وجمعهم عليهم وكانهم عالم تفقهوا عليه ويعلموا عما ينبغي حتى يكون التعاون على البر والتقوى وحتى تكون المعلومات اكثر بسبب المذاكره وبسبب السؤال عما اشكل مثل الصدق والاخلاق في ذلك وطلق واخلاق مفتر وبدل غير. اما ما نخلق الياس انشاء المصحف وانشاء بعض الكتب الاسلاميه وكان اللغه الانجليزيه هذا ان شاء الله سوف يحصل ان شاء الله كلها ان شاء الله. لكن ينبغي لاخ موسى ان يكتب لنا كتاب في العنوان كتاب عندكم في العنوان يكتب العنوان ان شاء الله كتاب العنوان بسم الله. نعم نعم يكون هذا ان شاء الله. الله يسلم لاخ موسى ما طلب ان شاء الله العنوان الذي بشارك عند شيخ عبد الله ان شاء الله وجزاك الله خيرا التوفيق. اللهم امين.
الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية الشقيقة. باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المدن طريق القصبة جنجل. أختنا رسالتها مطولة في الواقع وهيها سؤالا. السؤال الأول تقول إنني سيدي المحترم أسأل هل نصف الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله نصح ومسلم نصح ولعل الغاشرة المتوشمة ولعل الغاشرة المتوشمة لفريق الأبراس بحكم فالمقصود أن الله صلى الله عليه وسلم التي تمثل شعر الوجه والحاجبين العلماء معنى اللم أخذ شعر الوجه لم يناصر للنقاش أردته هذا هو اللم وإذا كان الحاجبين كان أشد فلا يجوز المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا كان وجه بالمكس ولا بالمناص والنقاش مثل على ذلك وفي الحقيقه لا يجمل هذا البعيد ولكن من يقدحها ولكن من عاده الشيطان تغيب الناس فيما ضرهم وفيما يخالف شريعه النبي عليه الصلاه والسلام فالحاصل انه ليس المراه ان تاخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالمكس ولا بالنقاش بل شكك ذلك وهذا على ذلك قطاع النبي عليه الصلاه والسلام وحذر من نهى عليه الصلاه والسلام.
حياكم الله. اختنا تقول انني اريد كسر سمر المقدمات لاني ارتكب على طول
المصاعب من الحراء دور
بعد العقبة التي أقول لا يقين 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 لا